أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الثمرة بين القولين، فقد ذكرنا أنه ذكر الثمرة في المقام أنه على القول بالأعم يتمسك بالبراءة عند الشك في شيء من الأجزاء من الشرائط، وعلى القول بالصحيح يتمسك بالاشتغال، أو أنه على القول بالصحيح يتمسك بالاشتغال، وأما على الأعام فيتوقف القول بالبراءة والاشتغال على مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن قلنا بالإنهلال في تلك المسألة فنبني بالبراءة، وإلا فنلتزم بالاشتغال. ذكرنا أن الكلام يقع تارة على القول الأعمي وأخرى على القول الصحيح، أما على الأعم فقد تقدم الكلام فيه، وذكرنا أن الإنهلال الحقيقي إن لم يتصور في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إلا أن حكم الإنهلال ثابت في تلك المسألة، فإن تنجيز العلم الإجمالي يتوقف على تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فإذا دار الأمر بين الإطلاق والتقييد لا تكون معارضة، إذ نحتمل أن تكون الأجزاء المعينة والشرائط المعلومة مطلقة من جهة ما نشك في جزئيته وشرطيته، ونحتمل أن تكون هذه الأجزاء والشرائط مقيدة بوجود ذلك الشيء جزءا أو شرطا، فالشك شك في الإطلاق والتقييد، وبما أن الإطلاق فيه سعة والتقييد فيه سيق، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة من جهة السعة، فإن السعة موافقة للامتنان لا أنها مخالفة له، بخلاف التقييد الذي فيه سيق، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة من جهة الشك في الجزئية أو الشك في الشرطيات، فهذا في حكم الإنهلال فيجري البراءة حينئذ. فعلى القول الأعام لا مانع من الرجوع إلى البراءة، لأن الإنهلال الحقيقي وإن لم يتحقق إلا أن نتيجة الإنهلال متحققة، فلا بد من الالتزام بالبراءة على ما نتكلم فيه في محله إن شاء الله، فقد تكلمنا في التورات السابقة المفصلة. وأما على القول بالصحيح فيقال إن الأصل يقتضي حينئذ القول بالاشتغال، فكل ما يشك في جزئيته أو شرطيته لا بد من الإتيان به، فإن الشك حينئذ يرجع إلى المكلف به وإلى حصول الامتثال بعد العلم بالتكليف. ولكن الظاهر أنه لا فرق بين القولين، على هذا القول أيضاً لا بد من الالتزام بالبراءة بعد الفراغ عن الانهلال الحكمي، يعني إذا بعينا على الانهلال بناء على القول بالأعم، على هذا القول لا بد من الالتزام بالبراءة حتى بناء على وضع الألفاظ للمعاني الصحيحة دون الأعم من الصحيح والفاسد. بيان ذلك أن الصحة التي هي محل الكلام في أخذها في الموضوع له ليس هي الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به، هذا لا يمكن أخذها في المأمور به، فإنه متأخر عن مقام الأمر لا محالة، بل الصحة التي هي مأخوذة في المسمى إنما هي الصحة بمعنى التمامية من حيث الأجزاء والشرائط، كما ذكرناه سابقا، بناء على هذا القول كل ما أخذت المأمور به من الأجزاء والشرائط فهو دخيل في المسمى وبانتفائه ينتفى التسمية، فكما أنه ليس بمأمور به لا يكون مسمى بلفظ الصلاة مثلا. فالصحة المأخوذة في المأمور به في المسمى إنما هي بهذا المعنى من الصحة، يعني تمام الأجزاء والشرائط كلها دخيلة في المسمى. فإذا فرزنا أن فقدان جزئين أو فقدان شرطين لا يكون هذا بصلاة كما أنه ليس بمأمور به. ومن المعلوم أن الألفاظ إنما هي وسائل لإفادة المقاصد، والأمر لم يتعلق بمسمى لفظ الصلاة بهذا العنوان، بل تعلق بواقع المسمى. والتسمية ليست بدخيلة في مرحلة التشريع والجعل وفي مرحلة الأمر من المولى. الأمر إنما تعلق بنفس المفاهيم وبنفس المعاني، وإنما جعلت الألفاظ لأجل إفادة تلك المعاني وبيان هذه المقاصد، وإلا فاللفظ لا خصوصية له. فإذا كان الأمر كذلك، إما أن يكون الجامع المفروض فرزناه على الصحيح فأنه لا يسبق على الأفراد الفاسدة، إما أن يكون هذا الجامع جامعا حقيقيا تركيبيا. بعد التنازل عما ذكرنا من أن الجامع الحقيقي التركيبي غير ممكن فرضه في المقام، لو تنزلنا عن هذا وفرزنا وجود الجامع الحقيقي الذي هو مركب من أجزاء ومن شرائط، بعد هذا التناظر لا محال يكون المأمور به هو نفس هذه الأجزاء والشرائط دون أمر آخر غير الأجزاء والشرائط. ولا فرق في ذلك بين القول بأن الأوامر متعلقة بالتبايع أو أنها متعلقة بالأفراد، لأن الفرض الخارجي بعد فرض وجوده خارجا يستحيل أن يتعلق به الأمر. والمراد بتعلق الأمر بالفرض في مقابل تعلقه بالطبيعة أن الخصوصيات الشخصية أيضا داخلة في المأمور به، وهذا بخلاف القول بتعلق الأمر بالطبيعة، فإن الخصوصيات وإن كانت من لوازم الوجود وأن الطبيعي لا يوجد في الخارج إلا متشخصا بخصوصياته، إلا أن هذه الخصوصيات من اللوازم التكوينية القهرية من دون أن يكون لها دخل في المأمور به. لو فرض محالا أن الطبيعي وجد في الخارج بلا خصوصية فقد حصل المأمور به وحصل الانفصال من الخارج. فالفرق بين القول بتعلق الأمر بالطبيعة وتعلقه بالفرد إنما هو دخل الخصوصيات في المأمور به وعدم دخلها فيه، وإلا فالموجود الخارجي غير قابل لأن يتعلق به الأمر. فعلى هذا الأجزاء والشرائط هي بأنفسها مأمور بها، سواء قلنا بأن الخصوصيات دخيلة في المأمور به أو أن الخصوصيات خارجة. فإذا كان كذلك وشككنا في أن الصورة دخيلة في الطبيعة وفي المأمور به أو أنها غير دخيلة في ذلك، أو شككنا في أن الشيء الفلاني مثلا السطر البدن مثلا من السرة إلى الركبة هل هذا شرط في صحة الصلاة أو أن الماجب ستر الأورة فقط والزائد على ذلك ليس بشرط. إذا شككنا في شيء من ذلك أي في جزئية شيء أو شرطيته فلا محالة نشك في سعة دائرة المأمور به وزيق هذه الدائرة. وليس للتسمية دخل الفاقد وإن كنا نشك في إطلاق لفظ الصلاة عليه وعدم إطلاق هذا اللفظ إلا أن اللفظ طريق وكاشف عن المقصود وليس للفظ دخل في المأمور به. ففي الحقيقة إنا نعلم بتعلق الأمر بعدة من الأجزاء والشرائط ونشك في أمر زائد على هذا المقدار المتيقن من جزءا أو شرطا. فإذا بنينا على الانحلال وقلنا إن الشك إذا كان أحد طرفيه الإطلاق وكان الطرف الآخر هو التقييد فلا معارضة في جريان أصل البراءة. فيمكننا أن ندفع هذا الاحتمال أي احتمال التقييد بحديث الرفع أو بغير حديث الرفع مما دل على رفع المشكوك فيه وأن المكلف في سعة من ناحيته. فلا فرق بين القول بوضع الألفاظ بخصوص الصحيح أو للأمر من الصحيح والفاسد إلا أننا نشك حينئذ يعني على القول بالصحيح نشك في صدق لفظ الصلاة على هذا الموجود الخارجي وبناء على الأعم ليس هنا شك في الصدق إلا أن الشك في الصدق وعدمه لا أثر له في جريان البراءة والاشتغال. فإن جريان البراءة والاشتغال إنما يدوران مدار ما تعلق به الأمر لا مدار ما يسبق عليه اللفظ. فإن اللفظ لا خصوصية له. ومن هنا نرجع إلى البراءة في موارد إجمال الدليل ودوران الأمر بين أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى واسع أو لمعنى زيد كما في مفهوم الغناء مثلا. فإن اللفظ لا عبرة به وإنما العبرة بواقع ما تعلق به الأمر أو ما تعلق به الناس. إذا رجع الشك إلى التكليف فنحن في ساعة من ذلك من جهة حديث الرب أو غير حديث الرب. فلا فرق بين القولين إلا من جهة الشك في صدق اللفظ وعدم صدقه. على القول بالأعم صدق اللفظ معلوم وعلى القول بالصحيح نشك في صدق اللفظ فليت لا أثر لإجتهاد الشك. وإنما العبرة بما يحكم به العقل من لزوم الخروج أن أهدت ما تعلق به التكليف من قبل المولى. وقد فرزنا أن التكليف قد تعلق بعدة من الأجزاء والشرائط فإن هذا هو نفس المأمور به لكن لا ندري أنه على وجه الإكرام أو على وجه التقييد. ولا بد من ذم شيء آخر جزءا أو شرطا. إذا كان هذا مشكوكا فيه نتمسك بهذا الدليل الرفع وبحديث الرفع في رفع هذا الاحتمال. وأما الطرف الآخر وهو الإطلاق لا يجري فيه حديث الرفع فإن فيه سعة لازقة فلا تعارض بين الأصلين في طرف العلم الإجمالي. فهذا في حكم الإنحلال كما كان الأمر كذلك على القول بوضع الألفاظ للعام. هذا بناء على أن يكون الجامع جامعا حقیقیا ترکیبیا. و اما اذا قلنا بان الجامع جامع حقیقی و بسیط، قد یقال هنا بالاشتغال من جهت ان ذلك الامر البسیط نشک فی تحققه فی الخارج، فاذا کان هو مشکوک الوجود مقتضى الاصل و الاشتغال، فان الاشتغال اليقینی یقتضی البراءة اليقینية، لا ندري ان المأمور به وجد في الخارج ام لم يوجد في الخارج، ولا بد لنا من احراز وجوده في مرحلة الامتصال لا محالة من جهد حكم العقل، فان التكليف المتيقن لا بد من احراز امتصاله. وبعبارة اخرى، اذا شككنا ان ما اتينا به في الخارج هل يسقط عليه عنوان الصلاة او لا يسقط عليه عنوان الصلاة، فهذا الشك يرجع الى ان الامر البسيط الذي تعلق به الامر هل هو وجد في الخارج ام لم يوجد. كيف يمكننا التمسك بحديث الرب بعد العلم بالتكليف وان ذلك الامر البسيط مما طلب وجوده منا و نشک فی وجوده فی الخارج، فلا بد من الاشتغال هکذا فی. ولكن الجواب عن ذلك انا لو تنزلنا اما ذکرنا من ان الامر البسیط یستحیل ان یکون جامعا للماهیات و للمقولات المتعدده، فان البسیط و المرکب لا یستحجا، الکلی و الفرد موجودان بوجود واحد، والبسيط والمركب يستحيل ان يوجد بوجود واحد، فلا يمكن ان يكون الجامع جامعا بسيطا. لو تنزلنا عن هذا وفرضنا ان البسيط يمكن ان يكون جامعا للامور المؤلفة من اجزاء وشرائط، ومع ذلك هو جامع، نسبة الجامع إلى هذه المصادر والأفراد نسبة الكلي إلى فرده لا محالة. فما يوجد في الخارج هو النفس الطبيعي، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر بالبسيط أمر بهذا المركب بعينه، فإن المفروض أن هذا المركب هو بنفسه مما ينطبق عليه الجامع. و بعبارة اخرى، الذي يمكننا ان نأتي به في الخارج انما هو التكبيرة والقراءة والركوع والسجود الى اخر الاجزاء، وكذلك الشرائط، هذا هو المقدور لنا. اذا كان الامر البسيط الجامع و تحت الامر، ففي الحقيقة الامر تعلق بنفس هذه الاجزاء، فان الطبيعي عين فرده. اذا كان الطبيعي عين فرده ومنطبقا عليه، حينئذ ايضا يعود الكلام السابق من اننا نعلم بتعلق الامر باجزاء معينة وبشرائط معلومة بالنسبة الى الزائد نشك فيه. يعني الكلام السابق بعينه يعود من ان البراءة والاشتغال لا يدوران مدار التسمية، هذا اسمه في الخارج صلاة او ليس اسمه بصلاة، هذا لا اثر له، ليقال ان ذلك الامر البسيط نشك في وجوده في الخارج. ذلك الامر البسيط بعينه هو هذا المركب، لا امر اخر. يعني بعد الاغماض عن استهالة اتهاد البسيط والمركب، المركب هو بعينه البسيط، يعني البسيط والمركب شيء واحد، اذ المفروض ان نسبته اليه نسبة الطبيعي الى فرده ونسبة الكلي الى مصداقه. فعلى ذلك كان الامر المتعلق بالبسيط هو بعينه متعلقا بهذه الاجزاء والشرائط. فيمكننا ان نقتصر على المقدار المعلوم تعلق الامر به من القراءة والركوع والسجود مثلا، ولكن نشك انه على وجه الاطلاق او التقييد يرجع الكلام السابق. فليس مطلق الشك في الوجود موردا للاشتغال، بل ان الشك في الوجود اذا رجع في الحقيقة الى الشك في التكليف الزائد فإن البسيطة عين المركب على الفعل. الكلام في مقدار شغل الزمة والحاصل أنه إذا فرضنا أن الشك يرجع إذا بتشغل إذا فرضنا أن الشك رجع إلى مقدار اشتغال الذمة، فلم ندر أن الذمة اشتغلت بهذه الأجزاء والشرائط على نحو الإطلاق أو على نحو التقييد، كل منهما محتمل. وفرضنا أن التقييد زيق ندفعه بالبراءة، فنثبت بأن المكلف به هذه الأجزاء والشرائط على وجه الإطلاق. ولو بالنسبة إلى التسمية نشك في ذلك، ولا ندري أن هذا اسمه صلاة أو ليس اسمه صلاة، لكن يمكننا تعيين المأمور به في هذا وأنه لا أمر لنا بأزيد من ذلك، وهذا تمام الأجزاء والشرائط. و بعبارة اخرى بناء على ان المأمور به امر بسيط و اغمزنا عن استحالة اتحاد المسيط مع المركب، بناء على هذا او على القول السابق الجامع التركيبي، لا شك في ان الروايات انما امرنا فيها، يعني في هذه الروايات بنفس هذه الأجزاء والشرائط. كما ذكرنا سابقا الصلاة ثلثها التهود وثلثها الركوع وثلثها السجود، ففرز للصلاة أثلاث. غاية الأمر أغمزنا عن أن البسيط لا يكون متحدا مع المركب، هذا فرضنا أن هذا الأمر المستحيل قد وقع في الخارج، إلا أن الواقع لا يتغير ولا يتبدل. أمر إن الأمر إنما تعلق بنفس هذه الأجزاء والشرائط، فإذا كان الأمر متعلقا بهذه الأجزاء والشرائط المقدار الذي علمنا بتعلق الأمر به قد أتينا به خارجا، ولكن لا ندري أنه على وجه الإطلاق ليحصل الامتثال او على وجه التقييد لئلا يحصل الانسان، اذا دفعناه بالبراءه بمقتضى حديث الرب نحكم بحصول الامتثال في الخارج فان المامور به مطلق غير مقيد. نعم، لو فرضنا ان نسبه الامر البسيط الى هذه الاجزاء والشرائط كان نسبة المسبب إلى السبب، يعني كان وجود ذلك الأمر البسيط في الخارج مغايرا لوجود هذه الأجزاء والشرائط، وكان شكنا في أن السبب هل اعتبر فيه شرط خاص أو هل اعتبر فيه شيء جزءا، حينئذ لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، فإن متعلق الأمر موجود خارجي منحاز أما تعلق به شكنا. مثلا إذا أمر المولى بقتل زيد وشككنا في أن الضربة الواحدة يكفي في حصول القتل أو يحتاج إلى ضربتين، لا يمكن هنا أن نرجع إلى البراءة، فيقال بأن الضربة الواحدة واجبة يقينا والثانية مشكوك وجوبها، فنتمسك بالبراءة لا يمكن، فإن المأمور به هو أمر خارجي وهو عنوان القدر، نشك في وجوده خارجا، فإن شكنا ليس في سعة المأمور به وظيفه، وإنما نشك في شيء راجع إلى أمر خارج عن المأمور به وهو السبب، فإن وجود السبب في الخارج مغاير لوجود المسبب. وكذلك باب النجاسات، الطهارة هي النظافة في الخارج، وسبب هذا الغسل، الغسل بالماء مثلا، إذا شككنا في شيء أنه يجب غسله مرة واحدة أو يجب غسله مرتين، في مثل ذلك لا يمكن التمسك بالبراءة، فإن المأمور به وإنوان التطهير والطهارة مشكوك فيه بالخارج عند الغسل مرة واحدة، فلا يمكن أن يقال إن الغسل الواحد واجب والثاني مشكوك فيه فنتمسك في دفعه بأصالة البراءة، فإن الغسل ليس هو بواجب، الواجب هو الأمر المتحصل من ذلك فهو عنوان الطهارة فهو مشكوك فيه، لكن المقام ليس كذلك، إذ المفروض تصوير جامع ينطبق على هذه الأجزاء والشرائط، فلو فرضنا أن ذلك الأمر البسيط كان أمرا مغايرا لهذه الأجزاء والشرائط ومترتبا على هذه الأجزاء والشرائط، إذن لم يكن جامعا، بل كان هو أمرا آخر وهذه الأجزاء والشرائط لم تكن بصلاة، وإنما كانت مقدمة لوجود الصلاة، وهذا خلاف المفروض. فالشك في الوجود إذا كان من قبيل المسبب والسبب هذا صحيح، لا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال، فإن اشتغال الذمة معلوم ولا بد من إحراز الفراغ. وأما إذا كان الشك في الوجود من ناحية الجهل بل بسعة المأمول به وظيفه، هذا لا ندري، لا ندري أن الأمر تعلق بأي مقدار، بعشرة أجزاء أو بتسعة أجزاء، وعنوان الصحة غير مأخوذ في المأمول به، قلنا أن هذا عنوان ينتزع من الوجود الخارجي ومن انطباق المأمور به على المعتي به، إذا كان الشك في ذلك إذن مقدار من الأجزاء والشرائط المقدار المتيقن نعلم بتعلق الأمر به، والشك في السعة والزيق الزيق ندفعه بالبراءة. وتمام الكلام في موقع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.